الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض، فما هو مذهب الروافض الذي يتبرأ منه أهل السنة والجماعة؟ شتم الصحابة وبغض الصحابة وأنهم كفروا الصحابة ما عدا أهل البيت. وكذلك أيضا من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، فمن من الفرق الضالة والتي تكلمت عما شجر بين الصحابة بالنقد، ومن والخوارج، ومن والروافض، ومن نعم الأباضية، لا إشكال في ذلك. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يثبتون الكرامات للأولياء، وهناك مذهبان مخالفان لمذهب أهل السنة والجماعة، فما هو المذهب الأول؟
مذهب الأشاعرة المعتزلة والجهمية نفوا الكرامات مطلقا.
فلماذا نفوها؟
قال لأن الولي إن أتى بكرامة فهو يشابه النبي
ويحصل شيء من الاتباع، وهذا مذهب باطل. لماذا؟ لأن ما جاء في حق النبي معجزة وما جاء في حق الولي كرامة. نعم. وما هو المذهب الثاني الذي ينافي مذهب أهل السنة والجماعة في باب الكرامات؟
طلاب الصوفية.
وماذا؟
بالغوا في الكرامات
حتى أدخل الشعوذة وشيئا من السحر في ذلك. تفضل اقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
هذا الفصل طرقه شيخ الإسلام ابن تيمية ليبين للأمة صفات أهل السنة والجماعة، ومن أعظم هذه الصفات تتبع الآثار النبوية والواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقيد ذلك الاتباع بفهم السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ويشمل المهاجرين والأنصار. ومما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته أن يقف الجميع حيث وقف بهم الدليل، فكان من وصيته عليه الصلاة والسلام أن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا الحديث حديث حسن خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث العرباض ابن سارية. وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أي بما صح عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية التي دعا الأمة الإسلامية للعمل بها. وفي ذلك حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الصحيحين من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى ذلك لزم الناس أن يتتبعوا الآثار وأن يمضوا على ما مضى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذا هو المقصود بقوله عليكم بسنتي. فعليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا والتزموا بسنتي. وقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، المقصود أن يتتبع الرجل سنة الخلفاء الراشدين ما تمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الخطأ يرد في حق الصحابي كما سبق، لأن العصمة لله ولرسله ليس غير. وأما بالنسبة للبشر سواء كانوا صحابة أو كانوا غيرهم فإن الخطأ يرد في حقهم. ولهذا قد يختلف الخلفاء الراشدون في بعض المسائل ولا يكون الحق إلا مع بعضهم دون البعض الآخر. وعلى سبيل المثال كاختلاف أبي بكر الصديق مع عمر ومع جماهير الصحابة في توريث الجد مع الإخوة. فأبو بكر الصديق يقول بأن الجد يحجب الإخوة، وعمر وجماهير الصحابة يقولون بأن الجد يرث مع الإخوة. وعلى هذا فيقرر على القول الصحيح في متابعة الخلفاء الراشدين فيما إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس تخطئة للخلفاء الراشدين ولكن لبيان أن الخلفاء قد يقع منهم الخطأ وقد يختلف في المسائل. ثم بالنسبة لقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اختلف أهل العلم فيهم، فمنهم من قال هم الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من قال هم الخمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر ابن عبد العزيز، ومنهم من قال هم الصحابة لأنهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم ورشدوا، لأن الراشد هو الذي عرف الحق وعمل به وضده الغاوي. ومنهم من قال الخلفاء الراشدون هم الأئمة الحكام ما عملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال هم الأئمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة من أهل العلم والصلاح ومن أهل التجديد وما أشبه ذلك من هذه الأمور. ولذلك فلا يقطع البتة في أن المقصود بالخلفاء الراشدين هنا هم الأربعة. لكن قد يقول لي قائل جاء في بعض الروايات في حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وذكر الأربعة، لكن نقول لفظة الأربعة لا تصح مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل من حيث ترجيح هذه الأقوال أن النبي عليه الصلاة والسلام مات، وما صح عنه أنه كان يعلم علما يقينا أن أبا بكر سيكون الأول من الخلفاء الراشدين، وأن عمر سيكون الثاني، وأن عثمان سيكون الثالث، وأن عليا سيكون الرابع. ولو علم لأخبر، ولو أخبر لحدد بأنهم الأربعة، لكن هذا ما صح. وعلى ذلك فالذي يترجح في الخلافة الراشدة المذكورة في الحديث أنها في الأربعة وفي غيرهم بشرط وقيد أن يكون موافقا لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله تمسكوا بها، دعوة لأهل السنة والجماعة أن يقفوا عند آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك والالتزام بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا محدثات الأمور وهي البدع والضلالات. والبدعة هي الأمر المتجدد أو المخترع الذي لم يكن معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يقره الشرع، إلى أن قال فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه في خطبة الحاجة أنه كان لا يخطب خطبة الجمعة حتى يأتي بقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار إثما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
هنا بين أن من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون ويعلمون علما يقينا أن أصدق الكلام كلام الله، وذلك لقول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعلمهم هذا يوجب عليهم العمل بما شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على علماء الكلام وعلى العقليين الذين يقولون بأن ما وافق العقل ودل عليه فهو الحق، بل نقول ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق وهو الكلام المصدق. وكذلك يؤمن أهل السنة والجماعة أن خير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أفضل الطريقة، أفضل الطريقة هي الطريقة التي مضى عليها النبي عليه الصلاة والسلام لقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وما هي يا رسول الله؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. هذا فيه دلالة على أن الهدي هو طريقة النبي عليه الصلاة والسلام التي مضى عليها. وقوله ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس بمعنى يقدمونه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وسموا أهل الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم أخذوا بكتاب الله وعملوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وساروا على تلك الطريقة. وأيضا سموا بأهل الجماعة. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا على الكتاب وعلى السنة وخالفوا ما عليه أهل الفرقة من الضلال والمخالفات لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن الأصول التي عند أهل السنة والجماعة والتي حصل فيها الاتفاق هي ثلاثة: الأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث الإجماع، ولم يذكر الأصل الرابع وهو القياس. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة اختلفوا في القياس، فالجمهور يقولون بحجية القياس، وابن حزم وداود بن علي الظاهري والظاهرية لا يقولون بحجية القياس، فاقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بهذه الأصول الثلاثة دون القياس، لأن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على هذه الثلاثة ليس غير. ولهذا فأهل السنة والجماعة يزنون الناس في أقوالهم وفي أفعالهم وفي مناهجهم المختلفة وفي عقائدهم، يزنون الجميع بميزان كتاب الله وميزان سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يضللون أحدا إلا وقد قامت عليه البينة، ولا يرفعون أحدا إلا وهو يستحق الرفعة، ولا يعملون بقول فلان أو علان إلا وقد وافق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الحجية في الإجماع هي ما كان عن السلف الصالح، وقصد بهم هنا الصحابة، أي أن الإجماع حصل ويحصل ويحتج به إذا كان عن الصحابة رضوان الله عليهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، على أن الأمة هنا هم الصحابة، وذلك لأن ما دون الصحابة فقد تفرقوا في أماكن شتى، وما استطاع أحد أن يقوم بحصر العلماء في العالم حتى يقول بأن أهل العلم قد أجمعوا على هذه المسألة جميعا. أما الصحابة فقد عرفوا وشفروا. فقرر شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم والإمام محمد بن علي الشوكاني في الإرشاد وكثير من الأئمة على أن الحجية تكون في الإجماع للصحابة ليس غير، وذلك لتعذر أن يجتمع الناس بعض الصحابة على شيء معين لكثرة العلماء وتفرقهم في البلدان. تفضل.
قال رحمه الله ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب ما توجبه الشريعة على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحاسبون على الجماعات.
هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الكماليات وهي المسماة بالمكملات لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومن هذه المكملات ما ذكره في أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا فيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة وعلى الأباضية، وذلك أنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج عن الحكام، والخروج عن الحكام. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قد التزموا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن هذه من الصفات الذاتية التي تتعلق بهم والفعلية لكونهم يقومون بها، لأن الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهي صفة من صفات أهل السنة والجماعة. وقوله على ما توجبه الشريعة، قصد بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظرا للمصلحة، نظرا للمصلحة، لأن الأمر بالمعروف قد يكون محببا، وأحيانا يستحق من الداعية أن يؤخر أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر إذا كان هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة، ولكن لا يعني أنه لا ينكره، بل عليه أن ينكره ولكن بغير اللسان وبغير اليد، وينكره بقلبه، ثم إذا رأى المصلحة راجحة أن ينكره بلسانه أو بيده فعله على حسب تقدير المصلحة والمفسدة، ولكن بشرط أنه متى ما رأى المنكر فإنه يلزمه الإنكار إنكارا يبلغ به إلى درجة درء المفاسد وجلب المصالح. فإن كان الحال يقتضي أن ينكر هذا الأمر بيده فبها ونعمة، وإن كان الحال لا يقتضي ذلك وإنما يقتضي باللسان فبها ونعمة، وإن كان الأمر ربما يؤدي إلى مفسدة باللسان فعليه أن ينكره بقلبه. وقد جاء حديث أبي سعيد وجاء عن غيره والحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا، هنا من للعموم بمعنى عموما من الرجال والنساء من العلماء والعامة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وللأسف أن من الناس من يقسم الأمر بالمعروف إلى تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، فيقول: الأمر بالمعروف باليد والنهي عن المنكر باليد يكون خاصا بالحكام. لماذا؟ لأن لهم القوة والسلطة، وهذا مذهب باطل. واللسان قال هذا في حق العلماء من على المنابر، وهذا باطل. والقلب قال في حق عامة الناس، وهذا مردود، تخالفه الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر بلسانه وأنكر بيده وأنكر بقلبه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك أنت أيها الطالب إذا رأيت ولدك قد أخذ خاتما من الذهب ووضعه في إصبعه فإنه باستطاعتك أن تأخذ هذا الخاتم بيدك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول: يا ولدي هذا لا يجوز. وعليه فمن صفات أهل السنة والجماعة من صفات التكميلية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكنها تكميلية على سبيل الوجوب، لقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكذلك أيضا من صفات أهل السنة والجماعة ومن منهجهم بل ومن عقيدتهم أنهم يرون إقامة الحج والجهاد. والحج يجوز لك أن تقول الحج بالفتح وتقول الحج هذا وهذا لغتان، والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وذلك لأن الإسلام دعا إلى الرحمة ونهى الأمة أن يخرجوا عن على الأمراء إذا كانوا فجارا أو كانوا ظلمة حتى يروا كفرا بواحا كما في الصحيحين، وظاهر ذلك وجود البرهان الذي يؤكد على الكفر. وبالنسبة للخوارج والمعتزلة والشيعة وجاء أيضا عن غيرهم من أهل الضلال أنهم يرون أنه لا بد من الخروج على هؤلاء التجار والذين حكموا الناس بظلم، وهذا خطأ، بل الحاكم إذا حصل منه الفجور وحصل منه الظلم فإنه لا يجوز لك أن تخرج عنه البتة. وأيضا كذلك يحافظون على الجماعات، الأمة الإسلامية تحافظ على الجماعات، وليس المقصود هنا بالجماعات الجماعات الإسلامية، ولكن ما اجتمع عليه الناس في أمر شرعي أو اجتمعوا في أمر من أمور يخدم الفرد والمجتمع، فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذه هي طريقتهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
هنا ابن تيمية عليه رحمة الله يذكر أن من الدين ما يدين به أهل السنة والجماعة، وهو النصيحة لكل مسلم، كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومتى ما رأى الرجل المنكر فإنه يلزمه أن ينصح، عليه أن ينصح، ولكن بمراتب النصيحة وبالأسلوب الحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بحيث أن النصيحة إذا كانت على الانفراد سيكون تأثيرها أقوى، وإذا كانت بين الجماعة كان تأثيرها أدنى، بل رب نصيحة قد تؤدي إلى مفسدة عظيمة. وما أحسن ما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما ذكر هذا أبو نعيم في الحلية، أنه قال عليه رحمة الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض اجتماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. وينبغي العاقل المتعقل أن يختار الوقت المناسب وأن يجعل هذه النصيحة لباب واحد فقط، هو درء المفسدة وجلب المصلحة، فإذا ارتفعت هذه المفسدة فقد ارتفعت عنك النصيحة، فلا يكرر الرجل النصيحة إذا كان قد عمل بها الشخص، وعليه أن يكون مخلصا صادقا في نصيحته، ولا يكون من باب أن يظهر عورات المسلمين، لأن أهل السنة والجماعة يعملون بالنصيحة على ما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك أيضا من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، قال أبو موسى الأشعري: وشبك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بين أصابعه. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، وهو عبد الله بن قيس عليه رضوان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، في بيان على أن الأخوة الإسلامية لا بد أن تكون صادقة وموحدة كالبنيان الذي يكون مبسوطا وثابتا، بحيث أن الرجل إذا أصيب بألم ما أصيب الآخر، وإذا تألم رجل قام أهل الإسلام في نفعه ودفع هذا الضرر عنه. ثم قوله يشد بعضه بعضا بيان للوحدة، وشبك بين أصابعه كناية عن الارتباط والأواصر الحقة. وأيضا يعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الحديث أيضا متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير، وفيه دلالة على أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون ظاهرا للوجه لأخيه المسلم، وجالبا له العطف والرحمة واللين في كافة الأمور، سواء في الدعوة أو في النصيحة أو في المؤانسة أو الشكوى. فإن الرجل ربما يكون في ضيق وفي شدة فيأتي إلى أخيه المسلم ويشرح حاله وشدته، فينبغي للآخر أن يؤنسه ولو بالكلمة الطيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، كما في الصحيح. وما أحسن قول القائل: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام شبها وشبه الأمة الموحدة والتي تأخذ بمأخذ التعاطف واللين بالجسد، إذا اشتكى منه عضو فإن الجسد بما فيه يشتكي، أي بجميع أعضائه. وهكذا أنت إذا تألم أخوك المسلم فينبغي لك أن تتألم، ولا ينبغي أن تكون شاتما أو سافرا أو مظهرا له البلاء وشاكرا ربك على ما أصيب به الأخ المسلم، بل عليك أن تدعو له وأن تقف معه في الملمات. وأيضا كذلك من صفات أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، أي عند المصائب والشدائد، وكذلك بالشكر عند الرخاء، والرخاء النعمة الواسعة، وكذلك الرضا بمر القضاء، والقضاء هو ما يصير للعبد مما يكرهه كالجوع وكالفقر وكالمرض وكالعجز وكالندم وكالخوف وما أشبه ذلك. فعليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل وبقدره. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم.
قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمت، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن استفافتها
عن استفافتها. هنا أيضا من منهج وصفات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هي أحسنها كاللين وكالكلمة الطيبة وكالعطف وكالرحمة وما أشبه ذلك من هذه الأمور، وكذلك كالتواضع وكخفض الجناح، ويدعون أيضا إلى محاسن الأعمال كالصدق والوفاء والشجاعة والجراءة والوقوف مع إخوانهم المسلمين، ويعتقدون اعتقادا جازما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا حديث حسن خرجه أبو داود والترمذي وابن حبان. وأيضا كذلك يندبون، أي أنهم يستحبون أن يصل الرجل من قطعه، وأن يعطي الرجل من حرمه، وأن يعفو كذلك عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين، لأن الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ويقومون أيضا كذلك بصلة الأرحام وبحسن الجوار وبالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل الذي هو المسافر والرفق بالمملوك، وينهون عن الفقر وهو التفاخر والخيلاء الكبر والبغي وهو الظلم والعدوان والاستطالة أيضا على الخلق وهي الترفع والتكبر بحق أو بغير حق، لأن المسلم لا بد أن يكون هينا لينا أمام أخيه المسلم. وأيضا يأمرون بمعالي الأخلاق وهي المكارم، وهي عظائم الأخلاق الوافية التي تبين أن الغني كالضعيف من حيث التواضع ومن حيث لين الجامد وهلم جرا. وأيضا ينهون عن سفسافها، أي عن رديء وحقير الأخلاق من الشر الذي يأتيه الرجل بسبب أخلاقه كالكبر وكالخيلاء وما هو أدنى من هذه الصفات التي تخالف الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة.
أراد شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن يختم جميع ما سبق من أصول أهل السنة والجماعة ومن صفاتهم، وختم ذلك بختم عظيم وهي اختصارا وإجمالا لكل ما سبق، فقال: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فما يقول أهل السنة والجماعة وما يفعل أهل السنة والجماعة فإنه لا يخرج عن إطار كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذا هو طريقة دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. والذي قال له إن الدين عند الله الإسلام، وقال له ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن لما ظهرت الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة صار لأهل السنة والجماعة اسما هو اسم أهل السنة والجماعة حتى يخالف وينافي ما عليه أهل الفرق الضالة. وإلا فأهل السنة والجماعة ليسوا محتاجين لهذا الاسم، ولكن من باب التفريق بين السيء وبين الصالح وبين الخير وبين الشر وبين الحق وبين الباطل، فظهر بعد ذلك المسمى وهو مسمى أهل السنة والجماعة. ولذلك كما سبق في الحلقة الأولى أننا بدأنا في ذكر الكلام عن الإفراق، وكذلك شيخ الإسلام بيّن أن هذه الأصول بهذا التفنيد إنما احتجنا إلى شرحه وإلى بسطه وإلى الكلام في الفرق الضالة بسبب هذا الإفراق. ثم أشار رحمه الله إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالكسر ويجوز كلها هذا وذا في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث أي في رواية أخرى أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث كما قلنا سابقا بأنه حديث حسن بمجموع الطرق والشواهد، وقد أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وجاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن معاوية، وجاء عن عوف بن مالك، وجاء عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. والحديث ثابت وفيه بيان أن الحق هو مع أهل السنة والجماعة الذين مكثوا وصبروا وثبتوا على ما كان عليه النبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، وبينوا الدين الخالص الحق من الدين الذي فيه الشوب أو من المعتقد والمنهج الذي فيه الشوب والشوائب والمخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال رحمه الله وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
يبين عليه رحمة الله أن أهل السنة والجماعة يتفاوتون من حيث الأفراد، فكونك من أهل السنة والجماعة إيمانك لا يبلغ إيمان الآخر، فمنهم الشهيد ومنهم الصالح ومنهم الصديق ومنهم الأئمة الكبار. وقد سبق وذكرنا معنى الصديق وقلنا هو المبالغ في الصدق والذي صدق وصدق بجميع ما جاء به التشريع مبالغة دون أدنى شوب، وكذلك الشهداء، وأيضا منهم أهل الصلاح وأهل الفلاح الذين يتمسكون كتاب الله وبسنة رسول الله، ومنهم الأعلام الذين ربما يجمعون بين الصلاح وبين العلم، ويجمعون أيضا بين الصلاح والعلم والشهادة ومرتبة الصديق، وذلك لأن بعض العلماء بلغوا هذا المبلغ العظيم، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقوله أعلام الهدى بمعنى أنهم هم أهل الرشاد وهم أهل الهداية وهم أهل الطريق الحق الذي سمه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم مصابيح الدجى. هنا كناية عن أنهم كالمصباح الذي يضيء في الظلام، لأن الدجى هنا بمعنى الظلمة، والعالم يخرج الناس من الظلمة إلى النور، وذلك بما عنده من العلم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى هذه الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهم أولو المناقب المأثورة، أي هم أصحاب الصفات التي سارت مأثورة ومشهورة. فهذا الإمام أحمد بن حنبل من مناقبه المأثورة أنه كان إماما متواضعا عابدا جاهدا تقيا، يقول الحق ولا يخاف في الله لوم لائم. وهذا الإمام عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله عرف بأنه مجاهد، وبأنه من المتصدقين، وبأنه من كبار العلماء، ومن الذين يكثرون الحج والعمرة، حتى جاء عنه أنه كان يحج عاما وكان يجاهد عاما. فهذه خدها مأثورة ثابتة عن أعلامنا في القديم، وهي مشهورة عن أعلامنا في الحديث من أهل السنة والجماعة. وهم أيضا أصحاب الفضائل المذكورة، والمقصود بالفضل المكانة، إما في العلم، وإما في المنزلة، وإما في قول الحق، وما أشبه ذلك مما يتعدد ذكره. وفيهم الأبدال، والمقصود بالأبدال هنا هم الأولياء، وسموا بالأبدال، وذلك لأنه ما يموت من ولي إلا ويأتي بدله، وما يموت من الأولياء إلا ويأتي آخرون. وفيهم أئمة الدين، وهم العلماء والحكام الذين يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، أي على هداية من؟ على هداية أهل السنة والجماعة، وعلى هداية هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الذين يتمسكون بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث في الصحيحين، وقد جاء عن معاوية، وجاء أيضا عن المغيرة. وقوله منصورة بمعنى أنها مؤيدة بالحجج والبراهين، وناجية، لأنها نجت في الدنيا من الضلالات والبدع، وناجية أيضا في الآخرة لأنها تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقرر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، بمعنى ولو كانوا قلة وتمسكوا على هذا المبدأ، فهم أهل السنة والجماعة، وهم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من الخير والفضل والصلاح.
قال رحمه الله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ختم المصنف عليه رحمة الله بالدعوة لنفسه ولعامة الناس بقوله: نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وختم بعد ذلك بقوله: والله أعلم، لبيان أن ما ذكره عليه رحمة الله هو الحق، وإن ورد في ذلك شيء من المخالفة، فالعلم كله لله. وهذا يدل على أدبه رحمه الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ويجود وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا ونكون بهذا قد انتهينا من شرح متن العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وبخصوص الإجازات لطلبة العلم ممن أراد أن يتقدم للمقابلة فعليه أن يراجع الدروس السابقة جيدا، وأن يتقدم وأن يعلم بأن المقابلة ستستمر لكل طالب لمدة ساعة، بحيث إذا أجاب على كافة الأسئلة سيحصل على الإجازة العلمية، وهذا خاص بمن حضر الدروس. أما من غاب أكثر الدروس فإنه سيحرم من الإجازة البتة. هذا أمر. الأمر الثاني أن من أخطأ في 3 أسئلة فأكثر فإنه أيضا سيحرم الإجازة، وعلى ذلك فالإجازة هي مقبولة في حق الطالب سماعا ومشافهة وتدريسا ما لم يخطئ في الجواب ما عدا 3 التي نبهنا عليها من الأسئلة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم بمنهج ومذهب أهل السنة والجماعة قولا وعملا، والحمد لله رب العالمين.